أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. تقدم في الدرس السابق ونحن نحقق في الأمر الأول من الأمور الثلاثة التي أفادها المحقق الإصفهاني على الله مقامه الشريف، وهو الذي عقد للمقولة التي أفادها والتي هي مشتهرة بين المحققين من أن العقل ليس له شأن في قوى الإنسان سوى الإدراك، وليس له مقام آخر، إذ المقام الآخر هو مقام الشارعية، ومقام الشارعية مختص بالمولى، أي من تجب طاعته، وهو يحتاج إلى مبرر مولوي. والعقل يدرك جيدا أنه قوة من القوى الموجودة في هذا البدن وليس مولا. في سردنا في مقام جواب ادعينا أن هذه المقولة صحيحة من جهة وليست صحيحة من جهة أخرى. صحيح أن العقل ليس مولا، إذ لا يوجد مبرر لمولويته، إذ المولويات كلها تتدلى من مولوية ثابتة بالذات، والمولوية الثابتة بالذات بمقتضى الإدراك العقلي القطعي إنما تثبت للمولى بالذات، والمولى بالذات هو الذي له الإضافة الإشراقية الحق، وهو بحسب ما ثبت لدينا بالعقل النظري القطعي منحصر بالله سبحانه وتعالى، وإلا فكل مولوية دون هذه فهي جعلية تحتاج إلى الجعل، ولا بد وأن يكون الجاعل لها مبدأ أو منتهى على الأقل، هو صاحب المولوية بالذات، وإلا فلم تثبت ولن تثبت ولا يمكن أن تثبت. جيد. ذلك أن المولوية فرع الحق، والحق لا بد له من منشأ، ومنشأ الحق إما أن ينتهي إلى منشأ الإنعام بالذات أو لا ينتهي إليه، فما لم ينتهي إليه فلا يمكن الحصول على الحد الأوسط في الدليل عقلا، فأي مولوية مهما على كعبها وجل شأنها لا بد وأن تنتهي إلى ما له الحق بالذات، وبحسب سيرنا على مستوى العقل النظري منشأ الحقوق كلها ليس شيئا سوى الخلق الإبداعي والإيجاد من العدم، وإليه ينتهي كل شيء، ومن دونه لم يكن ليوجد شيء، وهي التي يعبر عنها أهل المعقول بالإضافة الإشراقية. إذا فهذا هو المبرر الوحيد للمولوية الذاتية التي لا تقبل التثني والتكرر كما ثبت في محله أيضا. أما المولويات الأخرى والحقوق، مولوية فرع الحق، فهي إنما تتدلى من صاحب الحق الأسمى إلى إشكال ولا رأي، وهذا يستقل العقل به بلا إشكال ولا رأي، وعليه دلت المأثورات أيضا، لا من باب أنني أستدل بها، فالأمر لا يحتاج إلى الاستدلال بالمأثور، بل الملاحظ لحديث أمير المؤمنين المنقول في نهج البلاغة الذي صرح فيه أنه صاحب الحق الأعلى وتتدلى الحقوق، والملاحظ لجذر رسالة الحقوق لسيدنا سيد العابدين صلوات الله عليهما وعلى جميع أهل النبوة وأحاديث أخرى في هذا المجال لسنا بصددها، بل من باب تسكين القلوب فقط. جيد. إنما الكلام في الشق الثاني من دعواه، وهو أن العاقل إذا لم يكن مولى فليس له حق التدخل والإلزام، طبعاً لما بنحكي عن العقل ما بنحكي عن إنشاء أحكام بالمعنى الشرعي للأحكام، بل عم نحكي عن الضبط، حق الضبط، حق تعديل القوى المتعددة في هذه النفس الإنسانية من غضبية وشهوية وإلى ما هنالك. هل يدرك العقل لنفسه حقا في هذا التعديل؟ لا على قاعدة المولوية، لأنه لا يدرك أنه مولى، بل يدرك أنه ليس بمولى، بل من باب أن له حق التدبير للقوى. إحدى القوى الموجودة لها حق التدبير، تعديل القوى. أم لا؟ نحن ادعينا في الدرس السابق أن العقل بما هو قوة نورانية أودعها الله في هذا الإنسان، وعبرت عنها النصوص بأنه الرسول الباطن، وأن به يطاع الله وبه يعصى وبه يثاب الإنسان ويعاقب وإلى ما هنالك، هذا العقل يستقل بأنه له بل عليه أن ينتج الحكمة بين القوى، أن يعدلها، والحكمة ليست شيئا سوى تعديل هنا، فإن وضع الشيء في موضعه هو منع أي قوة من القوى عن حالتي الإفراط والتفريط. إذا رجعنا إلى عقلنا لا إشكال ولا ريب في أن العقل يستقل بهذا المعنى، فمقولة أن العقل ليس له شأن إلا الإدراك فقط نحن لا نراها مقولة صحيحة يا أخوان، باختصار مهما تكررت بكلمات العلماء والمحققين. نعم، وجدت كلاما بعد الدرس الماضي للسيد الخوئي على الله مقامه الشريف، وهو في صدد نقاش من قال بأن حجية العقل إنما هي حجية القطع، إنما هي بإلزام العقل وبحكم العقل كما عبر في مصباح الأصول، فناقش هذا المعنى بتكرار المقولة المشهورة من أن العقلان ليس له شأن سوى الإدراك، وأما الإلزام والبعث التشريعي فهو من وظائف المولى. نعم، الإنسان يتحرك نحو ما يراه نفعا له ويحذر مما يراه ضررا عليه، وليس ذلك بإلزام من العقل، بل المنشأ فيه حب النفس. ولا اختصاص له بالإنسان، بل الحيوان أيضا بفطرته يحب نفسه ويتحرك إلى ما يراه نفعا له ويحذر مما أدرك ضرره. وبالجملة حب النفس وإن كان يحرك الإنسان إلى ما قطع بنفعه، إلا أنه تحريك تكويني لا بعث تشريعي، فظهر بما ذكرناه أن الصحيح غير هذا القول. إسا هو بيقول القول الثالث، يعني ما ذهب إليه صاحب الكفاية. بعدين نرجع للأصل، نحن بدنا نستفيد من هذا الكلام. فالسيد الخوئي من هذه العبائر ترون بوضوح أنه يصر على المقولة المشهورة ويقول بأن المحرك أساسا للإنسان نحو الامتثال هو حب النفس وتجنب الضرر، وهذا مو أمر خاص بالإنسان أصلا، هذا أمر فطر الله عليه كل حيوان. ولذا نجد أن النمل عندما استشعر الخطر، هذا توضيح مني، من باب حبه لنفسه طلب من بقية النمل أن تخرج من طريق سليمان وجنوده حتى لا يحطموا أو حتى لا تتحطم. جيد، فهذا المعنى هو أمر فطري ما له علاقة بحكم العقل. شوفوا بعبارة السيد الخوئي يا أخوان، في نوع من الخلط في مقام النقاش أسمح لنفسي به، حيث كرر كلمة التشريع مرتين على الأقل في هذه العبائر القليلة. أقول لا يوجد أحد من أهل العلم يدعي أن العاقل له حق الشارعية بملاك المولوية أبدا، وليس هذا محل بحث بين العلماء. وعندما يبحث المحققون عن وجه حكم العقل أو العقلاء، عن وجه حجية القاطع وأنها العقل أو العقلاء أو اللوازم العقلية أو أنها من الأمور الوجدانية كما هي العبارة الثانية أو الثالثة لصاحب الكفاية، إنما يبحثون في الحقيقة عن جهة حجية القاطع بأحكام المولى، أي تنجيز أحكام المولى قطعان بالقاطع، والتعذير في الطرف المقابل عن أحكام المولى بسبب القطع بعدمها لو كانت موجودة في الواقع. فالبحث أصلا ليس في مقام الشارعية، بل البحث في مقام إطاعة أحكام الشارع، وأن أحكام الشارع المنكشفة كشفا تاما الذي عبر عنه بالقاطع هل هو حجة أم لا؟ وعندما أجيب بأنه حجة قطعا، صار البحث بصدد وجهة حجيته تنجيزا وتعذيرا. وفي مقام البحث عن هذا الجانب وقع الكلام في أن هذه الحجية هل هي عقلية بحكم العقل، بحيث أن العقل يدرك هذا المعنى أم لا؟ هذا المقام يا إخواني وهو مقام التنجيز والتعذير لا ربط له أصلا بما جرى السيد الخوي البحث إليه، وهي مقولة أن الإنسان يتحرك لأجل جلب النفع وحب النفس. فإن جلب النفع وحب النفس على وعلى أنه بمفرده لا يحرك الإنسان نحو ما فيه النفع الحقيقي له، حتما، بل قد يحركه إلى ما فيه الضرر. لأن في الإنسان علاوة على غريزة حب النفس وحب البقاء وإلى ما هنالك وحب الكمال و و و في قوى أخرى للنفس، وهي القوة الشهوية، ولا إشكال ولا ريب في أن هذه القوة الشهوية تنزغ بالإنسان نحو الشهوة الحاضرة التي هي نفع حاضر قد لا يكون نفعا حقيقيا، بمعنى أنه وإن كان نفعا آنيا مع معرفته بأنه يجر ضررا بعيدا تجده يقدم عليه. وأين هذا من قضية تبرير أن الإنسان يطيع أوامر مولاه شرعية من باب فطري كما تسعى الحيوانات وتتحرك فطريا نحو منافعها؟ بل قد يعد هذا من الغرائب يا أخوان إنصافا، فإننا كنا ولا زلنا نرى أنفسنا ونرى الناس وكذا الحيوانات تقدم على أمورين غير عقلائية لأن فيها نفعا حاضرا زائلا حتى بمقاييس الدنيا، مش عم بحكي عن الآخرة الآن. فإن الإنسان مع اعتقاده ومعرفته بضرر مشروب معين عليه للذته الحاضرة يقدم عليه، فمريض المعدة مثلا نراه يقدم على ما يضر مرضه الذي لا يشعر بالفعل بالتألم لأجل الإقدام ما أقدم عليه، ما دام يجد لذة ما يقدم عليه بالفعل. جيد، غلبت عليه شقوته يعني. فالمحرك للإنسان وهو حب النفس هو أمر إذا قصرنا النظر عليه هو أمر ضوضائي في الحقيقة. فإن النفس الأمارة عمالة في الإنسان وعمالة في الحيوان، وهذا لا علاقة له بالقانون من قريب أو بعيد. ونحن عندما نتحدث عن حجية القاطع لا نتحدث عن الحجية إلا في ظل أحكام من يحكم العقل بلزوم إطاعته، لأن الحجية بعد أن أسلفنا أنها بمعنى التنجيز والتعذير وليس الوسط في البرهان، فلا إشكال ولا ريب. في أننا تحدثنا عن حكم العقل بذلك، بمعنى أنه بعد أن وصلت الكبرى بمقتضى إدراك العقل النظري، وهو أن كل مولى أو أن المولى، يعني ما إلى مصداق هذه الكلية إلا فرد واحد، تلزم طاعته عقلا، فإن القطع حقق لنا الصغرى في هذا القياس، وهي أن هذا المورد من موارد طاعته قطعي، بأنه أصدر حكما يريد مني أن أفعل كذا، فلا إشكال ولا ريب في أن هذا في الحقيقة يحقق بالوجدان بالانكشاف التام صغرى لتلك الكبرى. أما جري الإنسان على طبقه فله مقولة أخرى، الجري الفعلي على طبقه له مقولة أخرى، وهي التي تحدث عنها السيد الخوي هنا، من أن الإنسان جبليا فطريا حيوانا يسعى حبا لنفسه نحو جذب النفع إليه. طيب نسأل السيد الخوي، هذه الفطرة وين يا سيدنا لما بيجي نفع زائل قريب أو لذة عارمة تناغي النفس الأمارة، ها؟ ونفع معلوم قطعي مؤجل، ليش منشوف الإنسان يقدم على هذا النفع الذي سيجلب عليه ضررا لاحقا؟ ليش؟ هذا شو له علاقة بالقانون؟ هذا عكس القانون تماما. لو كان المعيار في الحركة حب النفس، فإن حب النفس لهلاكها موجود وبشكل شائع في حياة البشر والحيوان بلا إشكال ولا ريب.
مش جدي
طلب جدي بيقدم وبعد شوية بصير يا ويلاه. أدري يا شيخنا، عم نحكي عما يحرك العضلات، المحرك للعضلات، بيحرك العضلات والله ما بيحرك، الشهوة الحاضرة بتحرك والله ما بتحرك، بعرف شركه بتعرف الأمور جيد. المهم
بس ما بقى بس بسألك تفضلوا فيه، ما بيشكل نقد على الرياض السيد الخوئي بموارد السير على وقت العقل.
مولانا السيد الخوئي عم بيقول المحرك هو حب النفس وليس حكم العقل باختصار شديد. أقول الصحيح أن يقال ما قلناه بالأمس القريب، من أن العقل مستقل بلا إشكال ولا ريب في أنه قوة لها حق التدخل في بقية القوى في مقام التعديل، وهذا العقل هو الذي يحكم بلزوم إطاعة المولى. الطاعة الخارجية مش بالضرورة طاعة العقل، هذه بل نحن بحثنا، انتبهوا، بحثنا مش عن تحقق الطاعة خارجا، بحثنا عن حكم العقل بلزوم الطاعة. فبعد أن وصلت الكبرى اللي مش محل خلاف أحد مع أحد، ووصلت الصغرى وصولا وجدانيا، العقل يستقل بلزوم ذلك. مزيد من البحث سيتضح إن شاء الله في الأمر الثاني.
بصير ملائك يتبع
أنا ما عمول يتبع، عمول العقل له حق الحاكمية هنا، واتضح مما ذكرناه أن حق الحاكمية المبحوث عنه هنا يختلف عن حق الشارعية، وليس بملاك حق الشارعية والمولوية. يأتي وتأتي تتمنى.